الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، وقفنا في درسنا لكتاب مختصر الكلام على بلوغ المرام، وقفنا على باب سترة المصلي، وعلى بركة الله نبدأ. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب سترة المصلي. عن أبي جحيم بن الحارث رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يديه. متفق عليه، واللفظ للبخاري. ووقع في البزار من وجه آخر: 40 خريفا. قال الشيخ فيصل رحمه الله تعالى: الحديث دليل على تحريم المرور بين يدي المصلي، وهو عام في كل مصلي، وقيل يختص بالإمام والمنفرد بحديث ابن عباس رضي الله عنه ذكره في البخاري في باب سترة الإمام سترة لمن خلفه، وأوله: أقبلت راكبا على حمار أتان الحديث.
وعن عائشة: المقصود بالسترة، المقصود بالسترة ما يستتر به المصلي عما وراء ذلك، وهو أن الإنسان المصلي يصلي إلى شيء، بحيث أنه إذا كان الشخص يمر مما وراء السترة فإنه لا يشوش عليه صلاته. والمقصود من هذه السترة من حيث المعنى، قال العلماء: حتى يمنع التشويش. فإنه إذا كان بين المصلي وبين مكان مرور الناس شيء فإنه يمنع التشويش. والصحيح من أقوال أهل العلم أن سترة للمصلي خاص للإمام والمنفرد، وأما إذا كان الإنسان يصلي خلف الإمام فإنما أورده البخاري من حديث ابن عباس فيه دلالة على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه. ولا ريب أن السترة أيها الإخوة من سنن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وإنما اختلف العلماء في حكم الوجوب، يعني لم يختلفوا أن السترة سنة، ولكن من أهل العلم من قال بالوجوب، ومن أهل العلم من لم يقل بالوجوب. والذي يظهر والله أعلم أن وضع السترة واجب، لأنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بلا سترة، وهذا دليل قوي من فعله صلى الله عليه وسلم مع الأوامر التي جاءت في اتخاذ السترة، تدل على وجوب اتخاذ السترة في حال الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سئل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك عن سترة المصلي، فقال: مثل مؤخرة الرحل. أخرجه مسلم. قال العلماء: الحكمة في السترة كف البصر عما وراءها، ومنع من يجتاز بقربه. قال النووي رحمه الله: استحب أهل العلم الدنو من السترة، بحيث يكون بينه وبينها قدر مكان السجود وكذلك الصفوف.
يعني هذه مسألة مهمة، وهي مسألة كم يكون بين سترة المصلي وبين وقوفه، يعني ما يصح أن تجعل السترة بعيدة عنك بحيث يكون هناك 4 أمتار 5 أمتار، لا. النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي كان تركز له العنزة ويصلي إليها، وكان المسافة بين موضع السجود وبين العنزة، وهي العصات التي في رأسها حديدة، موضع يسير بحيث يمكنه أن يسجد براحته. فلذلك النووي رحمه الله قال: استحب أهل العلم أو استحب أهل العلم، يجوز هذا وهذا، الدنو من السترة بحيث يكون بينه وبين قدر مكان السجود وكذلك الصفوف، يعني الصف المؤخر ينبغي عليه أن يتقدم بحيث يصبح الصف الذي قبله يكون سترة له، ويكون المسافة التي بينه وبين الصف الذي أمامه شيئا بحيث يمكنه أن يسجد بيسر وسهولة. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن سبرة بن معبد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. أخرجه الحاكم. الحديث دليل على استحباب السترة وأنها تجزئ غلظت أو دقت.
هذا الحديث إذا صح فإن فيه دلالة عظيمة على وجوب اتخاذ السترة، لأنه أمر من صيغ الأمر فعل المضارع الذي يسبق باللام. هذا يدل على ماذا؟ يدل على أنه أمر فعل المضارع يستتر سبقه اللام، فدخل عليه لام الأمر فصيره بمعنى الأمر: ليستتر أحدكم في الصلاة ولو بسهم. يعني إنسان يجعل بينه وبين موضع سجوده، يجعل وراء موضع السجود سترة، أمر من النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله كما ذكرت، هل السترة واجبة أو لا؟ الصحيح أنها واجبة. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله
هنا قوله أنها تجزي غلظت أو دقت، يعني بمعنى أن السترة المعتبر فيها الارتفاع وليس المعتبر فيها العرض. الارتفاع أن يكون قدر ذراع هو أو نصف ذراع كما جاء في الروايات، هذا الذراع وهذا النصف الذراع، فإذا كان نصف الذراع فإنه يجزي بغض النظر عن دقته وغلظته. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل.
مؤخرة الرحل اللي هي عصاة تكون في آخر الرحل الذي يوضع على النوق والإبل، لعلك أنت ما تعرفها، يمكن أي ما رأيتها وناصر يعرفها، صح؟ نعم، مؤخرة الرحل. الرحل له عصاتان، عصا من الأمام وعصا من الخلف، يمنع الراكب من السقوط إلى الأمام في حال نزول الدابة، ويمنع سقوط إلى الخلف في حال صعود الدابة، فهو حاجز بيعتبر. لكن الذي في الأمام أعلى قليلا من الذي في اليسار، لأنه ربما يحتاج أن يمسكها فيكون لذلك أرفع. وأما مؤخرة الرحل فهو شيء أنزل بمقدار نصف ذراع. نعم،
أحسن الله إليكم. قال صلى الله عليه وسلم: مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار والكلب الأسود. الحديث: وفيه الكلب الأسود شيطان. أخرجه مسلم. وله عن أبي هريرة رضي الله عنه نحوه دون الكلب، ولأبي داود والنسائي عن ابن عباس نحوه دون آخره، وقيد المرأة بالحائض. قال الشيخ فيصل رحمه الله: الحديث دليل على أنه يقطع صلاة من لا سترة له مرور هذه المذكورات، وظاهر القطع الإبطال، وقد اختلف العلماء في ذلك، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطعها شيء، وتأول الحديث بأن المراد بالقطع نقص الأجر للإبطال.
هنا هذا الحديث يا أخوة أيها الإخوة، الحديث صحيح قطع وإن لم يرويه البخاري، فعدم رواية البخاري له ليس دليلا على ضعفي. وأما كون البخاري روى حديث عائشة: لقد جعلتمونا أو ساويتمونا بالكلاب، فهذا لا يعني أن البخاري لا يرى صحة هذا الحديث، وإنما يعني أن البخاري مع الجمهور يرى أن هذه الأشياء لا تقطع الصلاة، وليس معناه أن الحديث لا يصح. طيب، هنا يرد إشكال. النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقطع صلاة الرجل المسلم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل المرأة والحمار. الحديث هنا قال يقطع، فكيف الجمهور قالوا لا يقطع؟ نظر الجمهور إلى معنى الصلاة. ما هي مبطلات الصلاة؟ قالوا مبطلات الصلاة فقدان شرط من شروطها عمدا، الكلام عمدا، ترك ركن من أركانها عمدا، ترك واجب من واجباتها عمدا، إضافة شيء من الأفعال في الصلاة ولو من جنسها عمدا. فنظروا في مبطلات الصلاة فلم يجدوا أن من مبطلات الصلاة مرور شيء بين المصلي وبين موضع سجوده، فلذلك اختلفوا، والجمهور قالوا إنه يقطع صلاة الرجل، قالوا المقصود بالقطع هنا أن يقطع تمام أجره. لماذا هذا التأويل؟ سؤال مهم، لماذا هذا التأويل يقطع تمام صلاة تمام أجر صلاة الرجل؟ لماذا هذا التأويل؟ قالوا لأن الصلاة ذات شروط وأركان وواجبات وقد وجدت، فكيف تقولون بالبطلان؟ فهمنا الآن؟ يعني في هناك قرينة عندهم تدل على أن المراد بالقطع هنا قطع التمام، قطع الكمال. وهذه قاعدة، أن النصوص الشرعية في الأصل أنها تحمل على ألفاظها الظاهرة، ما لم يأتي شيء يدل على عدم إمكانية احتمال اللفظ لظاهره فنحتاج إلى أن نصرفه إلى المعنى المظهر الذي يحتاج إلى قرينة. ما هي القرينة يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة؟ ما هي القرينة أن المراد بالقطع هنا قطع تمام الأجر؟ حديث عائشة؟ لا، حديث عائشة نفي. إن القرينة أن الصلاة في نفسها لا شروط وأركان واجبة وقد وجدت، هذه قرينة، هذا هي القرينة. طيب وحديث عائشة؟ حديث عائشة لا، حديث عائشة تنفي أصلا، فهي من الذين مع الذين يقولون أن هذا لا أثر له. وأيضا حديث ابن عباس قال فتركت الأتان ترتع بين الصفوف، هذا ليس فيه حجة. لماذا؟ لأنه ما مشى بين النبي صلى الله عليه وسلم بين موضع سترته. هذا الحديث في حد ذاته دليل على وجوب السترة. طيب إذا كان هذه الأشياء تقطع الصلاة يعني أجرا، والرجل إذا مر بين يديك، انتبه الآن، أنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال المرأة والحمار والكلب الأسود، قال ما بال الكلب الأسود من غيره؟ قال الكلب الأسود شيطان. طيب في الحديث الآخر قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحدهم أن يمر فليمنعه فإنما هو شيطان، صار مثل الكلب الأسود ولا لا؟ شيطان. فإذا مر قطع عليك تمام الصلاة، ولذلك الصحابة كانوا يمنعون الناس من المرور بين يدي سترتهم حتى لا يقطع عليهم تمام أجر الصلاة. نعم. أما رواية أبي داود والنسائي المرأة الحائض، فالصواب أن هذه اللفظة، هذه اللفظة لا أثر لها. إيش هو؟ مطلق، مطلق السترة مطلق. اتخذها سترة، ها؟ إيه يجوز المرور الذي يبطل المرور، أما كونها جالسة لا. نعم. الآن لاحظ ما سبب قطع التمام. أنت الآن لو تصلي وجاءت المرأة فلنفرض أنها أجنبية ومرت من أمامك، يخطر ببالك منو هذه وش تبي وليش جت؟ طيب انقطع تمام ولا ما انقطع؟ طيب نفرض أنها ليست أجنبية، أنها أمك وأنت تصلي وحاط سترة وجت ومرت، إيش فيها أمي؟ مو من عوايدها، هم قطعك ولا ما قطعك؟ ففي أي حال من الأحوال سيقطع عليك التمام ولا ما يقطع عليك التمام؟ نفس الشيء إذا جاء الكلب لا سيما إذا كان أسود فإنك تقول شيطان هذا مش جايبه قدامي. نعم. أي أحسنت. إيه يعتبر منفرد لا شك. أي أحسن إذا كنت في صف واتخذك شخص مسترة فالأفضل لا تتحرك. أخوك المسلم قد اتخذك سترة فلماذا تتحرك؟ نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. متفق عليه. وفي رواية فإن معه القرين. قال القرطبي رحمه الله يدفعه بالإشارة ولطيف المنع فإن لم يمتنع عن الاندفاع قاتله أي دفعه دفعا أشد من الأول. قال وأجمعوا على أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح.
لا أجمعوا أنه لا يلزمه أن يقاتله بالسلاح. طيب هذا هل يمكن أن يكون هذا الكلام لأمر مستحب؟ أجيب ما يمكن. فدل على أن اتخاذ السترة أمر واجب ودفع المار أمر واجب بعد والامتناع عن المرور أمر واجب. ثلاثة أشياء واجبة الآن. لا تمر بين يدي المصلي وجوبا واتخذ سترة وجوبا وامنع من يريد أن يمر وجوبا أيا كان. ومن هنا قال بعض العلماء إن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقطع صلاة الرجل المسلم المرأة والحمار والكلب الأسود قال هذا تمثيل وليس تعيين. هذا تمثيل وليس تعيين بدليل أن الرجل إذا مر النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه شيطان امنعه بعد. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فإن لم يجد فلينصب عصا فإن لم يكن فليخط خطا ثم لا يضره من مر بين يديه. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه ابن حبان ولم يصب من زعم أنه مضطرب بل هو حسن. قال رحمه الله الحديث دليل على أن السترة تجزئ بأي شيء كانت وإذا لم يجد جمع ترابا وأحجارا. واختار أحمد أن يكون الخط كالهلال وكيفما خط أجزاء. قال في الشرح الكبير فإن كان معه عصا لا يمكنه نصبها ألقاها بين يديه عرضا. نقله الأثرم.
هذا يدل على أن المهم أن الإنسان لا يصلي بلا ستر. أنت الآن تصلي فلم تجد ما تستتر به في المسجد فرضا فالآن موجود خطوط بين صف وصف فلو اتخذت الخط صفا فهذا أمر جائز لكن هذا عند العدم يأخذ سيما في يوم الجمعة تجي فيصعب أن تجد سترة مثلا إلا أن تتخذ إنسانا سترة فهذه مسألة أخرى. نعم. ولكن العلماء اختلفوا هل يكره اتخاذ ذوات الأرواح سترة أو لا. الصواب أنه لا كراهة في ذلك. نعم.
أحسن الله إليه. قال رحمه الله وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء وادرأوا ما استطعتم. أخرجه أبو داود وفي سنده ضعف. الحديث دليل لقول الجمهور أن الصلاة لا يبطلها مرور شيء وإن نقص ثوابها ولهذا قال وادرأوا ما استطعتم.
هنا قوله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء بمعنى ما تبدأها من جديد ولو مر أمامك ما ذكر من أنها من أنه يقطع الصلاة فأنت لا تقطع الصلاة. هو قطع الصلاة بمعنى قطع الأجر التمام لكن أنت ما يصير تقطع الصلاة تبدأ من جديد عشان فلان مر أو مر. هذا إذا صح الحديث. طبعا الحديث كما ذكر الحافظ بن حجر في سنده ضعف. نعم. في شيء متعلق بالسترة لا بأس. المشي للسترة أمر لا بأس به إذا كان أقل من ثلاث خطوات فأقل. نعم.
صحيح.
لا يكون له أصل في الأرض؟
لا، يعني كل شيء يرتفع عن الأرض يتخصص.
إيه ما حبس؟ إيش؟
قلم مثلاً أو نحو أو
لا، لابد أن يكون أن تكون السترة، يعني السترة في الأصل نصف ذراع، نصف ذراع. إذا كان السواك نصف ذراع ما يضر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب الحث على الخشوع في الصلاة. الخشوع الخضوع والتذلل والسكون. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل مختصرا، متفق عليه، واللفظ لمسلم، ومعناه أن يجعل يده على خاصرته. وفي البخاري عن عائشة: إن ذلك فعل اليهود. الخاصرة هي الشاكلة. والحكمة في النهي عن الاختصار أنه فعل اليهود، وقد نهينا عن التشبه بهم. وفي ذكر المصنف له في هذا الباب إشعار بأنه ينافي الخشوع.
الخشوع في الصلاة يتأتى بعدة أمور. الأمر الأول خلو القلب وانشغاله بالعبادة. والأمر الثاني الاتيان بالأفعال على الوجه الذي جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الثالث الانشغال بالأقوال التي جاءت عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاثة أسباب داعية للخشوع في الصلاة: خلو القلب، والاتيان بالأفعال كما فعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والاتيان بالأقوال كما قاله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. والخشوع هنا فسره المصنف بالخضوع والتذلل والسكون. وخشع فلان يعني أظهرت التخشع، وهو التذلل والسكون. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، بدل ما يحط يدينه يمين على يسار يسوي هكذا يصلي، هذا منهي عنه. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك من فعل اليهود كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها. وهنا خذوها فائدة أن كل فعل في الصلاة فيها مشابهة لليهود أو النصارى أو المجوس فأنت منهي عنه. مثال ذلك بالنسبة لليهود نهى عن التخصر حتى لا نتشبه بهم. بالنسبة للمجوس لا يصح أن تصلي إلى نار، يكون بينك أو أمامك نار، وعلى فكرة النار ما يجوز أن تكون سترة حتى لو كان سراج، ما يصلح أن تجعل السراج سترة. وهكذا الهز في الصلاة فإن ذلك من أفعال أهل الكتاب. فكل فعل فيه شبه بعبادات أهل الكتاب وأهل الأوثان نحن منهيون عنه، هذه واحدة. والثانية كل فعل من الأفعال التي فيها والصور التي فيها مشابهة للحيوانات فنحن منهيون عنها. إذن لابد أن الإنسان ينتهي عن صورتين: الأولى عن مشابهة اليهود والنصارى الكفار عموما في عباداتهم. بعض الناس يهز هكذا في الصلاة، هذا ما يصلح، هذا من شأن اليهود، أو يتمايل هكذا يعني يمينا ويسارا، هذا يقال له التمايل، وأمام وخلف هذا يقال له الهز. كذلك ما يجوز أن ينقر كنقر الغراب، ولا أن يلتفت التفات الثعلب، ولا أن يبرك بروك البعير إلى آخره. لماذا؟ لأن ذلك ينافي الخشوع. ومما ينافي الخشوع الانشغال بأفعال غير أفعال الصلاة، مثل إنسان ينشغل بغترة ثوبه، سواكه، تليفونه ونحو ذلك. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. قال رحمه الله: الحديث دليل على استحباب تقديم أكل العشاء إذا حضر على صلاة المغرب إذا كان محتاجا إليه، لأن تأخيره يفضي إلى ترك الخشوع.
تأملوا عظيم فضل الخشوع في الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرجل أن يترك الجماعة لأجل العشاء وإن فاتته صلاة المغرب جماعة. وهذا أكثر ما يكون وقت، متى؟ وقت الصوم في رمضان. ولهذا ينبغي على الأئمة أن يكونوا فقهاء وأن يؤخروا صلاة المغرب في رمضان حتى يشبع الناس ويأتوا إلى المسجد وليست قلوبهم معلقة بالمطعومات. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. رواه الخمسة بإسناد صحيح. وزاد أحمد: واحدة أو دع. وفي الصحيح عن معيقيب نحوه بغير تعليل. قال رحمه الله: الحديث دليل على النهي عن مسح الحصى بعد الدخول في الصلاة، والعلة في النهي المحافظة على الخشوع، لأن الرحمة تواجهه فلا يغير ما تعلق بوجهه من التراب والحصى ولا ما يسجد عليه إلا أن يؤلمه فله ذلك. ولفظ حديث معيقيب: لا تمسح الحصى وأنت تصلي، فإن كنت لابد فاعلا فواحدة لتسوية الحصى.
لا تمسح الحصى يعني عن جبينك وأنفك وأنت تصلي، وليس فيه التعليل الذي رواه الخمسة، وهي فإن الرحمة تواجه. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري والترمذي وصححه: إياك والالتفات في الصلاة فإنه هلك، فإن كان لابد ففي التطوع. الحديث يدل على كراهة الالتفات في الصلاة إذا كان التفاتا لا يبلغ إلى استدبار القبلة بصدره أو عنقه كله، وإلا كان مبطلا للصلاة، وسبب كراهته نقصان الخشوع.
إذا انتبهوا أن الالتفات ينقسم إلى قسمين: التفات ليس فيه تغير عن وجه القبلة، يعني يكون التفات هكذا أو هكذا بوجهه، فهذا، أو التفات بالعينين هكذا وهكذا، فهذا اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. لماذا؟ لأن الأصل الإنسان وين ينظر بعينيه في الصلاة؟ في موضع سجودي، لا يلتفت يمنة ويسرى. أما بالنسبة للفرض فهذا أمر واجب، لا ينبغي الإنسان يلتفت. أما بالنسبة للنفل فإن الحديث الذي رواه الترمذي وصححه فيه لفظة: فإن كان لابد ففي التطوع، يعني لابد تلتفت. لماذا؟ لأن الإنسان يفعل التطوع في بيته، وكثيرا ربما يحتاج أن يلتفت إلى ابنه وأهله وغير ذلك من الأمور، فرخص فيه الشارع. أما في الفرض فلا. وأما الالتفات بحيث يلتفت بكل رقبته وشيء من صدره حتى يتحول عن القبلة، أو يتحول بصدره عن القبلة، فهذا لا شك أنه مبطل للصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه، ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية: أو تحت قدمه. قال رحمه الله: فيه النهي عن البصاق إلى جهة القبلة أو جهة اليمين إذا كان العبد في الصلاة. وقد ورد النهي مطلقا عن أبي هريرة رضي الله عنه وأبي سعيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فتناول حصاة فحتها، أو قال: إذا تنخم أحدكم فلا يتنخمن قبل وجهه ولا عن يمينه ولا يبصقن عن يساره
أو وليبصقن لام الأمر
أحسن الله إليك وليبصقن عن يساره أو تحت قدمه اليسرى. متفق عليه. وقوله: أو تحت قدمه خاص بمن ليس في المسجد، وأما إذا كان في المسجد بصق في ثوبه، وفي حديث أنس عند مسلم: ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض فقال: أو ليفعل هكذا.
نعم. النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا عليه الصلاة والسلام أمرا مهما ينافي الخشوع، فإن الإنسان إذا كان في الصلاة فإنه يناجي ربه، فإذا جاءت النخامة أو التفل واحتاج لأن يبصق لا يبصق بين يديه أمامه، لأنه يناجي الله عز وجل. ولا عن يمينه تكريمة لليمين، قال العلماء لأن الملائكة يكونون على اليمين، ولكن عن شماله تحت قدمه، هذا إذا كان في خارج المسجد، أما إذا كان في المسجد فلا، ولا عن شماله، وإنما في طرف ثوبه، وينبغي أن يكون أيضا في طرفه الأيسر، يفتح ثوبه هكذا ثم يتنخم فيه أو يدفل فيه ثم يرد بعضه على بعض حتى لا يسقط شيء من المسجد ثم يتركه. اليوم الحمد لله الأمور متيسرة، مناديل موجودة، وفي الحديث دلالة على ماذا؟ على كراهة بلع النخامة والبصاق. ليش؟ لأنه لو كان أمرا جائزا لقال ليبلعه، صح ولا لا؟ فلما أمره بإخراجه أقل أحواله أننا نقول بكراهة بلعه. وقد أثبت الطب الحديث أن كثيرا من الجراثيم تكون متعلقة بالنخامة وبالبصاق، فلا ينبغي الإنسان يبلعه. نعم. النخامة تكون شيء من الأخلاط من الأنف، أما البصاق الذي يكون شيء معه من بلغم الحلق، يعني يخرجه من حلقي ثم يبلعه، هذا مكروه. نعم. أحسن الله.
قال رحمه الله: وعنه قال: كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصة أنبجانية أبي جهل، وفيه: فإنها ألهتني عن صلاتي. في الحديث دليل على إزالة ما يشوش على المصلي صلاته مما في منزله أو في محل صلاته. قال الطيبي: فيه إذان بأن للصور والأشياء الظاهرة تأثيرا في القلوب والنفوس الذكية فضلا عما دونها، وفيه كراهة الصلاة على المفارش والسجاجيد المنقوشة، وكراهة نقش المساجد ونحوه.
نعم، هذه من الأشياء التي تجلب التشويش على المصلي، ولهذا ينبغي على المصلي أن يبتعد عن كل ما يشوش عن الصور. أما إذا كانت الصور مجرد صور، نقوش، صور معناها النقوش مثل الورود هذه ونحو ذلك، فهذه ملهيات. أما إذا كانت، شوف الآن السجادة اللي أمامك فيها نقوش وصور، هذه تلهي الإنسان. أما صور ذوات الأرواح فهذه محرم، ما في خلاف بين العلماء. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: أميطي عنا قرامك هذا، يعني واخري عني. لا لا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، مو تصاوير ذوات الأرواح، النقوش، المربعات، المثلثات، الزهور ونحو ذلك. فهذا فيه دلالة أن الإنسان ينبغي أن يبتعد عن الأشياء التي تلهي عن الصلاة. بل كان بعض مشايخنا يقول: إذا كان الثوب الجديد يلهيك في الصلاة فلا تلبسه، لأنه يعني يلهيك عن الصلاة، صلاة أهم من الثوب الجديد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. قال رحمه الله: الحديث دليل على تحريم رفع البصر إلى السماء في الصلاة، لأنه ينافي الخشوع. قال القاضي عياض رحمه الله: واختلفوا في غير الصلاة في الدعاء، فكرهه قوم وجوزه الأكثرون. قوله لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط. قال ابن دقيق العيد رحمه الله: ومدافعة الأخبثين إما أن تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط أو لا، فإن أدى ذلك امتنع دخول الصلاة معه، وإن دخل واختل الركن أو الشرط فسدت الصلاة بذلك الاختلال، وإن لم يؤدي إلى ذلك فالمشهور فيه الكراهة، والله أعلم. انتهى.
طبعا حديث النهي عن رفع الأبصار إلى السماء في الصلاة فهذا منهي عنه حتى في حال الدعاء. إنسان يدعو وهو يكون خاشعا مخفضا عينيه إلى الأرض، يعني يخفض العينين إلى الأرض ولا يرفعهما إلى السماء هكذا، هذا الناس لا سيما في صلاة الدعاء القنوت يرفع أبصاره هكذا إلى السماء، هذا منهي يعني. إنسان يعظم ربه جل وعلا العلي الأعلى فينزل رأسه ويطلب حاجته، وهذا الوعيد الشديد دليل على التحريم، دليل على التحريم، لأنه قال لا أو لا ترجع إليهم أبصارهم. وأما الحديث عائشة لا صلاة بحضر الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان، في رواية الحديث روي على الوجهين، ولا لا وهو يدافعه الأخبثان، يدافعه الأخبثان يعني البول والغائط يريدان الخروج، فهذا معنى يدافعه الأخبثان. وفي رواية وهو يدافع الأخبثان أي هو يمنعهم، فكلا المعنيين متلازمين، كلا المعنيين متلازمان. ولذلك تفصيل ابن دقيق جميل، إذا كانت المدافعة تؤدي إلى الإخلال بركن أو شرط قبل الدخول في الصلاة فإن الصلاة لا تنعقد، إذا أدى إلى إخلال شرط أو ركن بعد الدخول في الصلاة فإن الصلاة مبطلة، إذا لم يؤدي إلى إخلال شرط أو ركن وإنما أدى إلى ذهاب الخشوع فإن فيها الكراهة. فدل على أن الخشوع في الصلاة ليس شرطا ولا ركنا من أركان الصلاة. إذن ماذا يعتبر الخشوع في الصلاة؟ واجب من واجبات الصلاة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. رواه مسلم. والترمذي وزاد: في الصلاة التثاؤب يصدر عن الامتلاء والكسل. وفي الحديث الأمر بالكظم في الصلاة وغيرها. وفي البخاري: ولا يقل ها فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه. وينبغي أن يضع يده على فيه، لحديث: إذا تثاءب أحدكم فليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب. رواه أحمد وغيره.
هذه من الأمور التي ينبغي التأدب فيها في الصلاة وخارج الصلاة، لكن في الصلاة أشد. إنسان إذا أصابه التثاؤب فليكظم ما استطاع، يمنع، يسكر سنونه وشفتيه بحيث لا يخرج التثاؤب، في الصلاة وفي غير الصلاة الأمر عام ترى. ولا يقل ها، إذا قال ها خلاص، يقول فإنما ذلك من الشيطان يضحك منه، إذا لم يستطع أن يكظمه يحط يده على فمه حتى إذا خرج شيء لا يكون حلقه مفتوحا. وحديث رواية أحمد شديدة، يقول فإن الشيطان يدخل مع التثاؤب، إذا فتحت حلقك معناته فتحت الباب للشيطان، هذا أمر خطير ينبغي أن نعلم أولادنا. نعم.
شيخنا حفظك الله، بالنسبة لحديث التصاوير، هل إذا مثلا هذا النقوش حفظكم الله ألهت في الصلاة يجوز للرجل أن يغلق عينيه؟
هذه مسألة مهمة. إذا كانت النقوش والتصاوير تشغل المصلي عن الخشوع فهل يغلق عينيه هكذا ثم يصلي؟ الجواب: إذا كان يمكن إزالة هذه النقوش تزال، وإلا يمكن أن يغمض عينيه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغمض عينيه، وإنما أمرها أن تميط الستارة أو الستر، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم البيت بيته يأمرها بما يريد. نعم.
أحسن الله.
كم باقي من الأذان؟
20 دقيقة.
يمدي. يلا بسم الله.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب المساجد. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصحح إرساله. المراد بالدور
المحال التي فيها الدور.
أحسن الله إليكم.
الأماكن يعني المحال يعني الأماكن.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: المراد بالدور المحال التي فيها الدور. وفي الحديث الأمر بتنظيف المساجد عن الأقذار وتطيبها بالبخور ونحوه.
المساجد جمع مسجد، ومسجد اسم، انتبه، يطلق على المكان ويطلق على الزمان ويطلق على نفس المصدر الذي هو العبادة، واضح؟ وأن المساجد لله دخل فيه المعاني الثلاث كلها، المساجد أماكن العبادة لله فلا تدعو مع الله أحد، وأن المساجد لله أزمنة العبادة لله فلا تدعو مع الله أحد، وأن المساجد لله أي نفس العبادة لله فلا تدعو مع الله أحد. إذن المصدر دخل فيه اسم المكان واسم الزمان والفعل، ولذلك يقول العلماء الصرف يقول مسجد على خلاف القياس، والقياس مسجد، الخلاف القياس إيش؟ مسجد، وإنما قيل مسجد على خلاف القياس لأنه سماعي. وأورد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، فيه دليل على أمر، وهو أن المساجد لا تبنى في البيوت المرتحلة، بيوت الشعب، يعني أصحاب البدو الرحل ليسوا مخاطبين ببناء المساجد. من المخاطب ببناء المساجد؟ أصحاب الدور، أصحاب الدور مخاطبون ببناء المساجد. لو سألك سائل من هم المسلمون الذين لا يجب عليهم أن يبنوا المسجد، ماذا تقول؟ الرحل من المسلمين. أما إذا صار لهم دور فالواجب عليهم بناء المسجد. أمر الرسول، الأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف، هذا الأمر الثاني، وتطيب. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود، قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى. ولهما من حديث عائشة رضي الله عنها: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، وفيه أولئك شرار الخلق. قال رحمه الله: الحديث دليل على تحريم بناء المساجد على القبور. قال البيضاوي: لما كانت اليهود والنصارى يسجدون لقبور أنبيائهم تعظيما لشأنهم ويجعلونها قبلة يتوجهون في الصلاة نحوها، اتخذوها أوثانا لعنهم الله، ومنع المسلمون من ذلك، انتهى. قال في سبل السلام:
البيضاوي من علماء الأحناف، وهذا القول ليس قول الإمام محمد الوهاب ولا قول أتبع، هذا قول البيضاوي الحنفي، وله قول ابن تيمية. لذلك الأئمة الأربعة كلهم، الأئمة الأربعة، الإمام أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، كلهم متفقون على تحريم البناء على بناء المساجد على القبور، أو وضع القبور في المساجد، لا خلاف بينهم. نعم،
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال في سبل السلام: مفاسد ما يبنى على القبور من المشاهد والقباب لا تحصر. وقد أخرج أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج.
المسجد لا يجوز أن يبنى على القبر، ولا يجوز أن يجعل القبر في المسجد، لأن القبور أوقاء أراض موقوفة على الأموات، لا يجوز أن يتخذها الأحياء سكنا لهم ولا مكان عبادة، ولأنها من ذرائع الشرك. وبين شيخ الإسلام بن تيمية في الرد على البكري: خطأ من ظن أن النهي عن اتخاذ القبور مساجد لأجل نجاستها، هذا خطأ. إذا لماذا نهينا عن اتخاذ القبور مساجد؟ لا للنجاسة، وإنما لأجل أنها مؤدية إلى الشرك، ذريعة إلى الشرك. ولذلك انتبهوا لهذه الأحكام. قال العلماء: إذا بني المسجد على القبر هدم المسجد وترك القبر، وإذا وضع القبر في المسجد نبش القبر وبقي المسجد. هذه مسألة مهمة. طيب إذا كان هناك مسجد ووضع فيه القبر أو قبر بني عليه مسجد، القبر الذي بني عليه المسجد لا خلاف بين الفقهاء أن الصلاة لا تصح في هذا المسجد، لكن إذا كان هناك مسجد ووضع فيه القبر فالجمهور العلماء لأنه لا يجوز، الصلاة باطلة أيضا حتى يزيلوا هذا القبر. ومنها العلم من يفرق بين القبر الذي يكون في قبلة المسجد، القبر الذي يكون عن يمين المسجد أو مؤخرة المسجد، والصواب أنه لا فرق، فالقبر إن كان داخل المسجد فإن الصلاة باطلة سواء كان هذا مقدم أو هذا مقدم لا فرق. وأما استدلال بعض المنحرفين بقبر النبي صلى الله عليه وسلم فمن أبعد ما يكون. الأول لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدفن في المسجد ولا المسجد بني على قبر، مسجده أسبق من ومن بيته بعد. طيب ثم جاء بيته ثم دفن في بيته وبقي على هذا الحال قرابة 90 سنة أو 80 سنة، ومع التوسعة أدخل الملوك أدخلوا بيوتات النبي صلى الله عليه وسلم على المسجد، فهل يقال الآن أن المسجد بني على القبر أو القبر أدخل في المسجد؟ لا، القبر في مكانه والمسجد في مكانه، فهذه خصوصية. ولذلك ثم نسألهم سؤالا آخر، لماذا أنتم تقيسون على النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل يجوز أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم أحد الخلق؟ بل أم المؤمنين عائشة تقول ولولا ذلك لأبرز قبره، أي لماذا دفن في بيتي ولم يدفن في مقابر المسلمين خشية أن يتخذ مسجدا. نعم. السور الخارجي له حالته، إن كان له أبواب تغلق والناس يصلون فيها فهي من المسجد، أما إذا كان ليس لها أبواب وإنما يدخلها المارة ويخرجون منها فهذه من ملحقات المسجد ولا يأخذ حكم المسجد. نعم. لا، القبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد أصلا، لا شك لأنه هو ليس داخل المسجد. نعم، لأنهم لا يصلون عليهم جهة دائرية. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سواري المسجد. الحديث متفق عليه. الرجل وثمامة بن أثال، وفي الحديث دليل على جواز ربط الأسير في المسجد وإن كان كافرا. قال الخطابي: فيه جواز دخول المشرك المسجد إذا كان له فيه حاجة، وقد كان الكفار يدخلون مسجده صلى الله عليه وسلم ويطيلون فيه الجلوس.
الأصل أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومكة حرم، ولا يجوز أن يدخل إلى الحرمين أن يدخل إلى الحرمين أحد من الكفار إلا إذا كان هناك كما قال المصنف رحمه الله له فيه حاجة، فيجوز أن يدخل إلى الحرم للحاجة. وقد كان في زمن عثمان رضي الله عنه وهو يبني المسجد جاء برجل نصراني ليجعل الجبس لسطح مسجد النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد فلحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. متفق عليه. قال الشيخ فيصل رحمه الله: الحديث دليل على جواز إنشاد الشعر في المسجد، وهو معمول على الشعر الحسن بشرط أن لا يشغل من في المسجد.
نعم، الأصل أن المسجد العباد، وإذا كان هذا الشعر يؤدي إلى تعبيد الناس لله فإنه تابع، حكمه حكم الكلام المباح، حكمه حكم الكلام المباح، وإلا فإن الأمر ليس كما يظن بعض الناس اليوم يتعلمون كراتين في المسجد. قل له ليش؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمامه لعب الحبشة في المسجد. طيب لا يلعب الحبشة في المسجد، مو داخل المسجد، كان المسجد له سور أيضا في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لكنهم لا يفهمون. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقول لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا، رواه مسلم. قال رحمه الله الحديث دليل على تحريم السؤال عن الضالة في المسجد، والأمر بالإنكار على فعل ذلك وتعليمه بقوله لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبن لهذا.
وهكذا الذين يأتون ويسألون الناس أموالا في المسجد فإن هذا لا يجوز، لكن يجوز للإمام أو من ينيبه الإمام أن يسأل للناس الشيء، لا يجوز للرجل يسأل لنفسه، ولكن يجوز للإمام أن يسأل للناس الشيء. مثلا إذا جاءت اللجان الخيرية ومعها الإذن فلا بأس بأن يسمح لها بأن يسألوا للفقراء والمساكين، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب فرأى قوما جاءوا مجتابي النمار فحث على الصدق، فهذا أمر جائز. وأما إنشاد الضالة في المسجد فهذا أمر محرم. وأما إعلام الناس بأن فلان وجد شيئا في المسجد لمن هذا، فهذا أيضا لا يكون، ولكن لا بأس أن يؤتى بالشيء يترك عند مؤذن المسجد أو إمام المسجد. إذا جاء أحد يسأل الإمام أو المؤذن بسؤال خاص فهذا لا بأس به، أما سؤال الناس عاما أو إعلامهم عاما فلا يجوز. لماذا لا يجوز؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا، هكذا تعليل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. هل يجوز أن يقول الرجل دعوة عامة يا جماعة كلكم معزومين العشاء عندي؟ الجواب نعم، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة مع أصحابه في المسجد فجاء إليه رجل من الأنصار فدعاه فقام إليهم النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بدون إنشاد ما في بأس، المنهي عنه هو الإنشاد وهو رفع الصوت. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك، رواه النسائي والترمذي وحسنه. الحديث دليل على تحريم البيع والشراء في المسجد، وفيه الأمر بالإنكار على من فعل ذلك بقوله لا أربح الله تجارتك.
كما هو معلوم المسجد ليس مكان البيع والشراء، مع الأسف الناس اليوم أول ما يسلمون يسألون بعضهم بعضا عن التجارات وعن البيوعات، الله المستعان. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، رواه أحمد وأبو داود بسند ضعيف. الحديث دليل على تحريم إقامة الحدود في المساجد والقصاص فيها.
الحديث وإن كان ضعيفا لكن فعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم من أكبر الشواهد والدلائل على أن المساجد ليست أماكن لإقامة الحدود، فقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم حد السرق، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الحرام، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حد الزنا، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم حدودا كثيرة، ولكن لم يقم حدا في المسجد، فدل على أن المساجد ليست أماكن لإقامة الحدود. نعم
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد يوم الخندق فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب متفق عليه. سعد هو ابن معاذ الأنصاري رضي الله عنه، أصيب في أكحله فلم يرق دمه حتى مات بعد شهر. وفي الحديث دليل على جواز النوم في المسجد وضرب الخيمة وبقاء المريض فيه وإن كان جريحا.
نعم يجوز للإنسان أن يضرب لنفسه قبة في المسجد أو يحط ستارة في المسجد، لأنه ما يقدر يروح يرجع ليجلس في المسجد الصلاة والعبادة أمر جائز. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحديث متفق عليه. لعبهم كان بالدرق والحراب، وروي أنهم يقولون في لعبهم: محمد عبد صالح. وفي الحديث: إن عمر أنكر عليهم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم. وفي بعض ألفاظه أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر: لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة، وأني بعثت بحنيفية سمحة. وفي رواية للبخاري: وكان يوم عيد. وفي الحديث دليل على جواز نظر المرأة إلى جملة الناس من دون تفصيل لأفرادهم، كما تنظرهم في المسجد والطرقات.
اللعب هؤلاء في المسجد يعني في ساحة المسجد، هذا أمر لا بأس به. نعم. إذا كانت تمنع يعني خلاص لا ينام في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي. الحديث متفق عليه. الحديث دليل على إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن ليس له مسكن من المسلمين، رجلا كان أو امرأة، عند أمن الفتنة،
ولا سيما إذا كانت هذه المرأة تخدم المسجد، تقوم المسجد. فأهل المسجد سواء كان الإمام أو المؤذن وفراش المسجد أو الفراشة لا بأس أن يناموا في المسجد، لكن كما قال المصنف: عند أمن الفتنة. نعم. فلام النوم في المسجد لا بأس فيه. إنسان مثلا جاء صلاة المغرب متعبة، يخشى إذا ذهب إلى بيته أن تطوفه العشاء، فجلس في المسجد فأخذه النوم، ما في بأس. وهكذا لو جاء صلاة العصر فصلى العصر خشي أن ذهب ونام في البيت أن تطوفه صلاة المغرب، فلا بأس أن ينام في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. متفق عليه. الحديث دليل على أن البصاق في المسجد خطيئة، فينبغي لمن بدره ذلك أن يبصق في ثوبه أو خارج المسجد لئلا يفعل الخطيئة، فإن فعل بأن بصق في المسجد دفنها في ترابه إن لم يكن مفروشا أو مبلوطا، وإلا أزالها وذلك كفارتها.
نعم.
وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه الخمسة إلا الترمذي وصححه ابن خزيمة. الحديث علم من أعلام النبوة، والتباهي في المساجد التفاخر في بنائها وزخرفتها، وعمارة المساجد بالعبادة لا بالزينة.
هذا واقع الناس اليوم، كل واحد يفتخر أن مسجده أفضل من مسجد فلان، والواجب على الذين يبنون المساجد أن لا يفتخروا ببناء المساجد، وإنما يفتخروا بعمار المساجد، وعمار المساجد بحلق العلم، إقامة الدروس، وكثرة المصلين في المسجد. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد. أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان. التشييد رفع البناء وتزيينه بالشيد.
أحسن الله الجص. نعم.
وهو الجص ونحو. قال ابن عباس:
لا تزخرفنها
كما زخرفتها اليهود والنصارى.
طيب، لا نكمل بعد الأذان. كما صليت على إبراهيم، اللهم بارك على قول ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى. شو اللي راح منكم من بعض البلدان اللي فيها الكنائس يجد أن الكنائس بنيت بزخرفة وصور وتماثيل، وأصبح المسلمون يقلدونهم مع الأسف. وكان الواجب على المسلمين أن يجعلوا أماكن العبادات خالية عن الزينة، يجعلونها أماكن زهد، أماكن ورع، أماكن دالة على أن هذا المكان للعبادة وليس للتباهي والتفاخر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: قال ابن بطال: السنة في بنيان المساجد القصد وترك الغلو في تحسينها، فقد كان عمر مع كثرة الفتوحات في أيامه وكثرة المال عنده لم يغير المسجد عما كان عليه، وإنما احتاج إلى تجديده لأن جريد النخل كان قد نخر في أيامه. ثم قال عند عمارته: أكن الناس من المطر.
أكن الناس من المطر، أو أكن يخاطب، إما إذا تكلم عن نفسه يقول أكن الناس من المطر، أو يخاطب البناء ويقول أكن الناس من المطر. نعم.
أحسن الله إليكم. قال: أكن الناس من المطر، إياك أن تحمر أو تصفر،
أن تحمر أو تصفر.
أحسن الله إليك. إياك أن تحمر أو تصفر فتفتن الناس. ثم كان عثمان والمال في زمنه أكثر، فحسنه بما لا يقتضي الزخرفة، ومع ذلك أنكر بعض الصحابة عليه، وأول من زخرف المساجد الوليد بن عبد الملك، وذلك في أواخر عصر الصحابة، وسكت كثير من أهل العلم عن إنكار ذلك خوفا من الفتنة.
مثل يعني سكوت كثير من أهل العلم اليوم عن بعض المساجد خشية أن تقع الفتن. وقال شيخ الإسلام تعليلا لم أره لغيره، وهو أنه يقول أن أصحاب الأموال لو لم يجعلوا أموالهم في هذه الجهة التي هي مكروهة في الشرع لجعلوها في أمر آخر، إما محرم أو مباح، فيجعلوها في هذه، فمثل تذهيب الأشياء، يجعلون الأشياء من ذهب أو من فضة في المساجد والمصاحف، فلم يرى شيخ الإسلام فيه بأس إذا كان بعيد عن الزخرفة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي أجور أمتي حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. رواه أبو داود والترمذي واستغربه وصححه ابن خزيمة. فيه دليل على استحباب تنظيف المسجد، وأنه مأجور فيما أخرجه من الأذى وإن قل.
يعني أنت ترى منديل في المسجد، قطعة منديل تأخذها معك تحصل أجر، هذا يدل على أن الإنسان المسلم يكون متعاون على البر والتقوى في تنظيف المساجد وتطيبها. أنت تأتي بطيب إلى المسجد فأنت تساعد على تطيب المسجد، فلك أجر في ذلك. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. متفق عليه. قال رحمه الله: فيه دليل على استحباب صلاة ركعتين قبل أن يجلس وهما تحية المسجد، واختلف العلماء في أوقات النهي هل يصلي فيها تحية المسجد أو لا، والراجح أن الأمر بتحية المسجد عام والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص، فلا تجوز في أوقات النهي. وأما المسجد الحرام فتحيته الطواف، فإن جلس قبل الطواف صلى ركعتين لعموم الحديث، والله أعلم.
حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. المصنف رحمه الله يرى أن الأمر بتحية المسجد عام، الأمر بتحية المسجد عام، أين العموم؟ إذا دخل أحدكم مخاطب لعموم الناس ولا خصوصهم؟ عموم. إذن يقول الأمر بتحية المسجد عام، والنهي عن الصلاة في هذه الأوقات خاص، نهى عن الصلاة في كذا، والقاعدة أن الخاص مقدم على العام. لكن هذا فيه نظر. ليش فيه نظر؟ لأن الحديث إذا دخل أحدكم المسجد عام في المكلف فلا يجلس حتى يصلي ركعة، خاص في النهي فلا يجلس خاص. وإذا تعارض خاص وخاص ينظر إلى أيهما أقوى. واضح؟ إذا وجد خاص وخاص ينظر أيهما أقوى. نهى عن الصلاة بعد العصر، هذا نهي ولا ليس نهي؟ طيب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، نهي ولا ليس نهي؟ نهي ونهي تعارضا، صح ولا لا؟ أيهما نقدم الآن؟ انتبه، هذه مسألة دقيقة تجعلها قاعدة لنفسك في الاستنباط. إذا أردت أن تعرف أي النهيين أقوى للترجيح ماذا تفعل؟ تنظر هل هناك مفردات خصت من هذا النهي أو من هذا النهي، فأي النهيين وجدت له مفردة أو مفردتين أو ثلاث مخصوصة علمت بأنه أضعف من الذي لم يخص. فمثلا الآن لما نظرنا إلى فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هل وجدنا أحد من الصحابة جاء في وقت النهي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس لا تصلي؟ ما وجدنا. إذن بقي النهي على عمومه لا يجلس. طيب نهى عن الصلاة بعد العصر، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى ركعتي الظهر بعد، أي واحد. وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجنازة بعد، أي الثانية، صح ولا لا؟ طيب والثالثة بعد؟ لا، نريد كلها في وقت واحد الآن، الأمثلة. لا، دخول المسجد داخل في هذا، فليس هذا محل، ليس هذا محل النزاع. لو أن إنسانا بعدما صلى العصر تذكر أنه ما صلى الظهر، يقضي ولا ما يقضي؟ أي الثالثة، كم صار عندنا الآن؟ فأي النهيين صار أقوى الآن؟ فلا يجلس، هذا أقوى فيعمل به. وأما ذاك ثم نهيه عن الصلاة بعد العصر، المقصود به الصلاة مطلق الصلاة، وهذا خاص ولا مطلق؟ لا، فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، خاص تحية المسجد. إذن لا ينبغي الإنسان إذا دخل المسجد أن يجلس حتى يصلي ركعتين. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.